أريد أن تبوء باسمي واسمك، أليس كذلك؟
من قوله عند قال أبو أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذا لئن بسطت إلي يدك.
السؤال للجميع حينئذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، وقال: إن ستكون فتن، القاعد هي خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائق. قال: فرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال: كن كابن آدم، لا تبسط يدك على إليه لتقتله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يريد مالي، قال: لا تعطه، قال: فرأيت إن قاتلني، قال: قاتله. فكيف تجمع بين هذه الأحاديث؟ رجل يدخل علي البيت يريد قتالي تارة، أمسك يدي حتى يقتلني أتركه، وأغض بصري وأكفأ أكفئ وجهي إلى الأرض، أو أبسط ثوبي على وجهي حتى لا أرى القتل حتى لو قتلني. نعم، ومتى يجوز قتله؟ أو دفعه بالقتل؟ جواب: نعم. شوف، نعم، الأخ تركي أو جدايد، تفضل. تفضل أخ تركي.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا كان في حال الفتنة فلا يقاتله، يدعه يقتله.
أي نعم، إذا حصل فتنة قد يكون هذا اللي دخل عليه أخو مسلم أول أن يستحق أن يقتل. نعم، فلا يجوز أن يكدر دمه بأن أقتله أنا، بل أكون عبد الله المقتول. نعم، عبد الله المقتول. طيب، كن كابن آدم. جيد، وحينئذ يأتي البحث: هل قول النبي هنا، هل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم على الاستحباب أو الوجوب؟ من معلوم وأظنه متفق عليه وراجع أن دفع الصائل إذا لم يصل إلا بالقتل فإنه يقتل، فهل يكون الاستسلام له ليقتلني للاستحباب الاستسلام له أو واجب؟ هذا بحث. فإذا عرفنا أن دفع الصائل مهما كان مطلقا دفع الصائل مشروع، لو يجب يقتلك فتضربه برجله بالمسدس ثم في يده، فمن دفع إلا بالقتل توجه على رأس القتل فتقتله. فإذا قلنا أن هذا إجماع، حينئذ لما قال الذي كن كعبد الله أيش كابن آدم، سيكون والله أعلم الاستحباب، يعني كمان الثواب أن تصبر على القتل وتخليه يقتلك في الفتنة، لكن إذا دفعت هذا الصائل جاء يقتل بغير حق لك أن تدفعه عنك. نعم، طيب، الآن أكمل القراءة. أخ عمرو الطبيب، الدكتور عمرو، تفضل. تفضل، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في تفسيره، قال: قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، عثمان كيف أخذ بها؟ عثمان لما قامت الفتنة وبدأوا يتكلمون عليه للتحريض كما يفعل الخوارج في حكومة السعودية وغيرها، يبدون يذكرون مثلا يضخمونها حتى الناس يخرجون على ولي العظيم. وكذلك من قبل كان يفعل على عثمان بن عفان، كان يقول يوظف قرابته ويقول الناس تركيبهم غير وظائف إلى آخره. فثار الناس على عثمان بن عفان ودخلوا عليه في المنزل فقتلوه. طيب لما انتصبوا لقتاله، عثمان ما جهز جيش لقتاله، تحمل القتل حتى دخل عليه القصر وقتلوه. قتلوه ويقرأ القرآن. طيب فإنه حينئذ في تلك الفتنة ترك عثمان القتال حتى قتلوه. نعم اقرأ.
وقال الإمام أحمد حدثنا مرحوم قال حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال
لو قلنا جوع هي الأحسن، جوع أصاب الناس جوع شديد. أي نعم.
أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك قال فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال فآخذ من سلاحي. قال إذا تشاركهم فيه فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن والنسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال
نعم
أبو
الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، عند الإمام أحمد فيه عبد الله بن الصامت ثقة، إسناده صحيح عند الإمام أحمد. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه. أولا هذا يدل على أن الحمار ليس نجس العرق وإنما نجس العين من جهة أكله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن كل ذي ناب وعن الحمر الأهلية. نعم وعن الحمر الأهلية، فالحمار لا يجوز أكله إذا كان أهليا في المدن يرعى، أما المتوحش الذي في البراري يجوز أكله لأن النبي أفدي له في حديث صعب بن جثامة في صحيح مسلم رجل الحمار فقال لم نرد عليك إلا أننا حرم، ذاك كان الحمار وحشي. فالنبي لما أمرهم وقد فارت القدور بلحمان الحمر أمرهم بأن تقلب وكسر القدور، كان ذلك لأنها كانت حمر أهلية وقال إنها رجس يعني نجسة. نعم نجسة، لكن النجاسة تتعلق بالأكل، فإذا ركب الحمار وأصابه العرق فأصح الأقوال في ذلك أنه لا يلزمه غسل ثوبه، لأن يعني النبي كان في المدينة والمدينة ذات حر شديد. نعم ويعرق الحمار والنبي والصحابة ما كانوا يغسلون ثيابهم إذا ركبوا الحمار، وفيه تواضع النبي إذ أنه ركب الحمار ولا يركب الحمار إلا متواضع مع ما كان عليه النبي من يكون سيد الأولين والآخرين. نعم وركوب الحمار في هذا العصر قد يساوي أردأ السيارات في هذا العصر، فمع مكانة النبي وركب الحمار يدل على تواضعه. وقد جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: ليس المتكبر الذي يركب الحمار ويمشي في السوق. نعم، هذا دلائل غير متكبر. طيب، فقال: يا أبا ذر، إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مس يديك. هذا يدل على ما يذكرون أهل الطب في هذا العصر، أن الطعام إذا قل في الجسم فإن الجسم ينهك، فلا يقدر الإنسان على القيام بمهامه. نعم، فإذا صابك هذا فوقعت في الفراش كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه جواز أن تقول الله ورسوله أعلم في عهد النبي، في عهد النبي والنبي شاهد، فإنه يعلم الحكم. أما بعد وفاته فلا يحل أن تقول الله ورسوله أعلم في أمور غيبية، مثل أين فلان، فتقول في هذا العصر الله ورسوله أعلم. هذا شرك أكبر مخرج الملة، أن تقول الله ورسوله أعلم، النبي ميت في قبره، فلا يجوز أن تقول أن الرسول أعلم مع الله. وإنما في أمر الشريعة قد يقال أن النبي لو كان شاهد لعلم هذه المسألة. طيب، قال الله الرسول أعلم، قال: تعفف، حتى لو أصابك جوع تعفف. فيه حث النبي على التوكل على الله حتى مع قيام المقتضي من الفقر والجوع الشديد. فكيف اليوم من تجده في سعة ولا يتعفف، يأكل أموال الناس بالحرام، يأكل ما ليس له، في الجوع الشديد قال تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد، يكون البيت فيه نعم بالعبد، يكون البيت، يكون البيت فيه بالعبد. كيف مراد بالبيت هنا؟ القبر، أي يباع موضع القبر بعبد. هذا ارتفاع موضع القبور من الأموات، نعم، فبكثرة الموتى وقلة العفارين واشتغالا من معيشة. فقيل معنى البيوت تصير رخيصة بكثرة الموت وقلة من يسكنها، فيباع بالبيت بعبد، مع أن البيت عادة يكون أكثر من قيمة العبد. هذا قيل أيضا. فكيف تصنع وقتئذ؟ كيف تصنع وقتئذ يا أبا ذر؟ قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد، يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعض حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، موضع في المدينة معروف، أو اللي هي حجارة الزيت اللي هي مكان موضع المدينة في الحر، سمي بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت، فصار الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها بكثرة القتلى. إيش أفعل يا أبا ذر؟ قال: الحق بمن أنت منه. قال: قلت رسول الله، أفلا أخذ سيفي فأضرب به من فعل؟ قال: شاركت القوم، القتال فتنة وقتها. قال: قلت يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: خشيت أن ينهرك، نعم، أن يغلب ضوء بريقه السيف، خفت. فلقي طرف رداءك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمه، فيكون أصحاب النار. على الأقل قطع الرسول أنت في هذا، بغض النظر عن هل المسألة مستحبة أو واجبة، نعم، افعل مثل ما قال الرسول، هذا أضمن لك وقت الفتنة يا أخي. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: وقال ابن مردوي: قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم، قال حدثنا أحمد بن حازم، قال حدثنا قبيسة ابن عقبة، قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي، قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجن، فلئن دخل علي فلان لأقولن ها أبوء بإثمي وإثمك
هل
فأكون خير
هل على جنة يعني أدخله
فلا على جنة
علي جنة
فلا
فلا علي جنة
فلا على جنة فلئن دخل علي فلان لأقولنها بوء بإثمي وإثمك فأكون خير كخير ابني آدم. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون يعني ذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عند مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي قال بقتلك إياي إثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديث لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا
وراك تخلي الذال زين لا تعود لسانك على هذا بارك الله فيك أنت عربي العربي ينطق الزين زينا وينطق الذال ذالا فلماذا نحول الذال إلى زين؟ أتعرف أن الإنسان إذا بقي مع لهجته يتعامل فعياذا بالله وهو يقرأ القرآن نعم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فيحرف القرآن إنه متعود. وقد وجدنا أظن ما سمعتم الآن من يقرأ فيكم إمام بمعنى أنه يكون راتب ليس براتب فإذا به يقول ذلك صح لأنه متعود لسانه. إذا لا بد نصلح لسنتنا يا إخوان الأمر سهل ليش الكسل هذا نكسل على حتى لسان اللي بين جنبتي فكينا نكسل نتعامل معه ونجاهده حتى يصلح النطق هذا من يعني لا مبالاة أمر عظيم يعني قد يقود الإنسان إلى أن يتكلم في القرآن بغير ما أنزل. نعم أكمل
تفضل. وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما ما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرسات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها. والقتل من
أيضا القتل درجات يعني إنسان قتل شخص يأخذ الله بثأره أو يأخذ ما يعوضه في العرصات على أحيانا يكون القتل يسبق تعذيب لا زال يخنق ويخنق ويتعذب حتى مات وأحيانا يجزى عليه فورا فإثم القتل ليس واحدا فقد يأخذ من سيئاته يأخذ من سيئات القاتل المقتول فتطرع على القاتل حتى لا يبقى شيء من سيئاته لأن لأن الجرم الذي فعله به يستحق أن يأخذ حسيات كثير من المقتول فتطرح عليه من شدة الأمر. بعض الناس قتله ما يرحم، بعض الناس إيش يفعل؟ وجدنا أن بعض الرافضة يقتل السني بأنه يربطه برجل واحدة ويخلي السيارة تجري بكل قوتها يتمزق. هذا الرافضة اللي قتل السني بهذه الطريقة كيف يكون إثمه عند الله وكيف يكون عذابه مثلا؟ يعني هذا الذين يعذبون الناس في السجون في حزب البعث في صدام حسين والثاني هو اللي هو حافظ الأسد والثانيين في تدمر وغيرها لا زالوا يعذبوا بعض الناس لين ماتوا. فقتلهم لهؤلاء أشد ممن قتل شخصا فأجهز عليه بطعنة واحدة. فإذا ثواب القتل يتفاوت وأجر المقتول الذي يأخذه من القاتل يتفاوت بحسب القتل. نعم بحسب القتل. نعم.
قال وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي، وأما معنى وإثمك فهو اسمه بغير قتله وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه.
يعني إيش العمل الذي سبق قتله؟ من يقول؟ أنشب الأخوة. وإثمك قبل أن تقتلني، إثمي قتلك لي وإثمك قبل أن تقتلني. إيش سوى إثم تذكرونه قبل مباشرة القتل؟ قبل مباشرة القتل وزير صافي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في معصية الحسد.
أي نعم. هو حسده. أول ما تحرك لقتله حسب عليه إثم الحسد. نعم لأنه تحرك لقتله وخطط في نفسه وتحرك لقتله ثم القتل إثم آخر غير الحسد. جيد. نعم أكمل.
قال وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بهذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه. ثم أورد سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل اسم قتله واسم نفسه مع أن قتله له محرم، وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو انزجر، ولهذا قال إني أريد أن
موعظة. هل تجد في حروف اللغة العربية موعظة؟ هل تجد حرف الضاد ولا الضاد ولا الضاد؟ موعظة.
موعظة.
أحسنت. نعم.
وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو انزجر، ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل إسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس
من أوائل من أفسد في مصر اللغة التي تستعمل في العلم، من أكثر من استعمل ذلك حتى صار الناس يتتابعون في دروسهم في مصر على ذلك محمد متولي الشعراوي، فهو الذي أفسد اللغة وهو يدعي أنه عالم لغة يشرح بالعامة بتقول ما إيش وتقول إيش، فلم يعني يتصلح اللغة من بعده. يعني أفسد دين الناس من جهة أنه كان ينفي علو الله ويقر المشركين على دعائهم المقبورين لا ينكر عليهم، وأفسد أيضا لغة العلم من جهتين، من جهة أنه ما كان يعتد في التفسير بتأويل الصحابة، بتفسير الصحابة لا يعتد بظاهر، وأفسدهم من جهة النطق باللغة، فإنهم صاروا يتساهلون ويرون أن العالم العالم هو الذي يتكلم بالعامية، فيحسبون أن هذا أنه جاء في التلفزيون وجاء في دروس تفسير أن هذه اللغة المطلوبة للتفنن في الدعوة أو في الدروس. هذا أول. لذلك يعني لا أحمد الحقيقة من إخوان المشايخ أنه يصير كلا إن يصبح يعني درسهم باللغة العامية، لأن هذا غير خلاف لغة الصحابة اللي تكلموا بها في العلم ولغة الأئمة. لا ينبغي الشرود عن لغتهم بلغة جديدة وهي لغة العامة في الشرح، لأن هذا يبعد الناس عن منهج السلف في هذا الباب، وأنهم كانوا يلقون الدرس باللغة الصحيح. أما ما يحصل من بعض الألسن من ولو كبار العلماء من لحن أثناء الدرس، فهذا أمر طبيعي كما ذكر ابن خلدون أظن قال: كنت أمر في دروس المشايخ فأسمع بعضهم، فأسمع اللحن في الدرس، لكن لا يجد هذا في الكتاب، يجده في الدرس، لأن المعلم مشغول بالاستنباط وتحريك الذهن، فحينئذ قد يسبق لسانه فلا يعرب. لو قال مثلا ذهب وهو يشرح فأخذ محمد بثأر أبيه، فلا شك أنه وهو يتكلم يعرب محمد فاعل، تكون مرفوعة، يكون مرفوعة، الباء حرف جر، بثأري لابد تكون مجرور، مضاف مضاف إليه أيضا مجرور، بثأري أبيه. فالمقصود هو وهو يتكلم لا شك أنه يستطيع أن يعرب وهو يكتب، لكن أحيانا يتكلم فيغيب عنه فينصب الفاعل ربما لأنه مشغول بالشرح. طيب، فإذا لا يعير عالم أو فقيه وقال سمعناه لحن في كلمة كذا، كما يفعل مشاغبون الحدادية أو أمثالهم ممن يريد يسقط أهل السنة عشان سبق لسانه في حرف أو حرفين لحن فيها، قال خلاص لا يعرف اللغة وإلى آخره. هذه الطريقة البائسة يستعملها أعداء السنة، أعداء السنة هم لا يشعرون بالحط من أهل السنن، فينبغي أن ينتبه لهذه القضية وهي الشرح العربية، وينبغي العالم والفقيه قبل المستطاع في درسه ألا يلحن، لكن إذا سبق لسانه أن لا يعير بهذا لإسقاطه، لأن هذا من الشيطان في الصد عن سبيل الله، سيما وأن ضبط اللغة لا يؤثر في الفهم، لا يؤثر في الفهم، يعني إصلاح أواخر الكلم إن بالنحو لإصلاح الكلام لا معناه أنه شرط فيه، يعني لا يتكلم إذا حصل منه لحن، هذا ما يقوله أحد. يقول من كمال لغتك وأنت تشرح أن تؤدي اللغة كما أداها الصحابة. طيب، هل هذا يسمى شرط بمعنى فإذا وجد لحن أحيانا فاسكت ودع الناس يشركون ودع الناس لا تقيم على حج الله في خروج على ولاة الأمر ودع الناس؟ هذا أحمق اللي يقول كلام ده، جهول مطبق الجهل، كان الناس فاهمين وش يريد يقول وإلى آخره، لكن في أمر الكمال حصل منه لحن في أمر الكمال، يقول لا شرط ألا تلحن، نعم شرط ألا تلحن في ذلك. فحينئذ ينبغي سيما عند تلاوة الحديث، نعم ألا يلحن في القرآن لا يلحن، لكن إذا سبق لسانه وحصل وهو مشغول الذهن فلا تؤخذ نقطة يسقط بها علم الشخص. وأظنكم سمعتم في هذا العصر لمن كان عنده منكم عناية مزيدة باللغة، من هو من كبار العلماء يسبق لسانه لحن أثناء الفتوى، وهذا موجود معروف. ذكره ابن خلدون أيضا في تاريخه أو في رحلاته عندما كان يمر قديما بمجالس الفقهاء، فكيف فقهاء عصرنا؟ طيب أكمل.
قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو ابن محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فآتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه في العراء. رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل. قال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فاتجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه، ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: مالك، فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، أنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم.
طيب سؤال: ما هو الذنب المضاعف الذي جناه قابيل بقتل هابيل؟ يعني فيه لا شك أنه تضاعف عليه الذنب، وجه تضاعف الذنب عليه ما هو؟ لو تضاعف عليه الذنب فصار مضاعفا 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 مكررا مضاعفا، فما هو الوجه في ذلك؟ طيب، ما هو الوجه في ذلك؟ نعم، الأخ أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. لأنه سن سنة القتل.
نعم. وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه في إسناده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. كفل أي حظ نصيب من هذا الإثم، لأنه أول من سن القتل، نسأل الله العافية. يعني كما رأيت في بعض الإسرائيليات ما يعرف كيف صار يغمز وكذا، يعني لو قيل له هذا زر إذا ضربته مثل كان عظمه يموت، ما يعرف كيف يموت، فعلم من طريق إبليس. المهم أنه قتله، المهم أنه عجز عليه وقتله، وهذا يدل على أن القتل يحتاج إلى تعليم، صح هذا يعني. نعم، فأصل أكمل.
قال قال وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه؟
دكتور عمرو بتنقل بالمكسر الآن؟ تنقل الناس بالمكسر؟
نعم نعم يا شيخ نعم.
أكمل.
وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جرير قال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار، حيثما دار عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال الله. ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى أهل النار رجل ابن آدم رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه من سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أن أول من سن أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. رواه ابن جرير أيضا.
حسبك، فننتهي حينئذ ونقرأ من الغد قصة الغراب الذي يقال سبحان الله أنه أذكى المخلوقات أو من أذكى. نعم، لمن قرأ في عالم الحيوان سيد الغراب ذكاء عظيم فقير، وبعثه الله يبحث في الأرض إلى آخر ما، فكيف دفن أخاه؟ ستأتي القصة هذه غدا إن شاء الله. نقرأ الآن المسند.